أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، هل اللطف واجب عنه تعالى أم لا؟ المصنف يقول نعم واجب، لأنه يحصل غرض الباري المكلف، وبالتالي لأنه يحصل غرضه، غرضه ما هو؟ غرضه الإتيان بالعبادات، مثلا الإتيان بالصلاة والصوم والحج وغيرها، وبالتالي اللطف مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية. اللطف يقرب المكلف ويبعده، بعثة الأنبياء مثلا، وتبعده عن الاشتغال بالأمور الملهية كما عبرنا، وترفع غفلته عن خطر أمر التكليف، وبالتالي اللطف محصن للغرض. بعثة الأنبياء ترفع حالة الاشتغال بالأمور الملهية، ترفع حالة الغفلة عن خطر أمر التكليف. فإذا كان اللطف محصل للغرض فبالتالي فيثبت وجوبه، وإلا لو فرض بأنه محصل للغرض ورغم ذلك لا يجيبه لنقض حينئذ غرضه. غرضه يحصل عن طريق اللطف، فلا بد أن يوجب اللطف، وإلا لو لم يوجب اللطف للزم أن ينقض غرضه، وكأنما قبل بالاشتغال بالأمور الملهية، وإلا لقبل حينئذ الغفلة عن خطر أمر التكليف، وقبل بالتالي تركه للتكليف، وهذا مرجعه إلى نقض الغرض. ولذا المصنف يقول إذن اللطف لأنه محصل للغرض واجب، وإلا لو لم يوجبه للزم حينئذ نقضه للغرض. ونظر له بما إذا كانت عندي مثلا رغبة في مجيء فلان إلى طعامي، ويحتاج في مجيئه إلى بعض المراقبات ونوع من التأدب، ويحتاج إلى نوع من التأدب معه، فلذا لو لم يأتي بهذا النوع من التأدب، لو لم يأتي بهذه المراقبات لكان ناقضا لغرضه. غرضه مجيء فلان إلى طعامه، فإذا كان مجيئه إلى طعامه محتاج ماذا؟ إلى نوع من التأدب معه، يحتاج إلى بعض المراقبات، فحينئذ عليه الإتيان بتلك المراقبات، وإلا لو لم يأتي بها فكأنما حينئذ قبل بنقض الغرض وقبل بعدم مجيء فلان إلى طعامه. كذلك في مقامنا، إذا كان الغرض يحصل عن طريق اللطف فيجب حينئذ اللطف، وإلا لو لم يجبه فكأنما قبل حينئذ نقض الغرض. أقرأ العبارة. إذا عرفت هذا، إذا عرفت معنى اللطف، وإذا عرفت أيضا الفرق، عرفت الفرق بين اللطف المقرب والمحصل، وإذا عرفت أيضا الفرق بين التكليف واللطف، فحينئذ يتضح بأن اللطف واجب عنه تعالى. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية. اللطف واجب لما؟ لأنه لو لم يوجبه لنقض، لقبل بنقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. الأشعرية تقول فلينقض الغرض، لا مانع من أن لا يوجب اللطف، لأن غاية ما يلزم عندكم القبيح، ونحن لا نقول بالحسن والقبح العقليا. ولذا أنكر الأشاعرة وجوب اللطف عنه تعالى، لأنه غاية ما يلزم في نظركم أنه قبيح، وأما في الحقيقة فلا يلزم القبح. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية، والدليل على وجوبه طبعا خلافا للأشعرية اتضح، لأنه لا يوجد عندهم لا قبح ولا حسن عقلي. والدليل على وجوب اللطف يعني عندنا أن اللطف يحصل غرض المكلف فيكون واجبا، وإلا لو لم يوجبه رغم أنه محصن لغرضه لزم نقض الغرض. بيان الملازمة أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا ببعثة الأنبياء، إلا بنصب الأئمة، إلا باللطف، فلو كلفه من دون اللطف كان ناقضا لغرضه، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه نوعا من التأدب. فإذا لم يفعل الداعي يعني الذي دعا إلى الطعام إلى الوليمة، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقلا، كان ناقضا لغرضه. إذن فوجوب تحصيل الغرض يستلزم اللطف. الأنسب أن يقول بدل قوله فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض، الأنسب أن يقول فوجوب تحصيل الغرض يستلزم اللطف. قال، أرجع إلى المتن، واللطف واجب لتحصيل الغرض به. لما يجب اللطف؟ لأنه يحصل الغرض يحصل بواسطة اللطف، وبالتالي يجب حينئذ اللطف. قال فإن كان من فعله تعالى. من هنا يشرع المصنف في بيان أقسام اللطف. تارة اللطف يكون من فعله تعالى، وأخرى يكون من فعل الملطوف له من المكلف، وثالثا يكون من فعل غير الملطوف له من المكلف. إذن المصنف يقسم اللطف إلى ثلاثة أقسام. تارة اللطف يكون من فعله تعالى، وتارة يكون من فعل غيره تعالى. غيره تعالى على نحو، غيره قد يكون من الملطوف له من المكلفين، أو من غير الملطوف له من المكلفين كما سنبين. فبالتالي توجب عندنا ثلاثة أقسام. القسم الأول بعثة الأنبياء. بعثة الأنبياء نصب الأئمة عليهم السلام، هذا فعله تعالى، هذا القسم الأول الذي هو لطف من فعله تعالى. بعثة الأنبياء نصب الأئمة من فعله تعالى، هذا القسم الأول، هذا لا شك ولا ريب بأنه واجب. القسم الثاني نمثل له بتعليم الأحكام، نمثل له بتعلم الأحكام، تعلم الأحكام، مثلا تعال إلى وجوب الصلاة، إلى وجوب الصوم. وجوب الصلاة، وجوب الصوم يشترط فيه، يشترط في وجوبه، أو قل يشترط في وجوب امتثال الصلاة والصوم، بصحة يشترط في وجوب ثبوت امتثال الصوم الصلاة ثبوت وجوب التعلم. خلينا نعبر بهذه العبارة، في نعبر بعبارة يعني بالتالي متى يجب على المكلف امتثال الصلاة. أنا تحدثت عن الامتثال لا أصل الحكم. يجب امتثال الصلاة، يجب امتثال الصوم عند وجوب التعلم، عند وجوب تعلم الصلاة والصوم. لم أربط هيك عم يفرض المصنف، لم يربط وجوب امتثال الصلاة والصوم بحصول التعلم بالفعل والخارج. كيفما كان هذا التكليف وجوب امتثال، أو قل وجوب أصل الصلاة والصوم يرتبط بوجوب التعلم، بوجوب التعلم، بثبوت وجوب التعلم، حتى ولو لم يحصل بعد التعلم في الخارج. كأنما الشرع يقول يجب عليك الصلاة ولكن مشروط بثبوت وجوب التعلم. طيب نعم، يثبت وجوب التعلم ولا يتعلم في الخارج، فحينئذ يستحق العقوبة، لأنه بالتالي لم يتعلم فلا يأتي بالصلاة والصوم. يستحق العقوبة فيما إذا ترك التعلم، ولكن لا يرفع وجوب الصلاة والصوم. النحو الثاني من اللطف بيعبر عن مثله نحن بالتعلم، فبالتالي وجوب الصلاة والصوم مشروط بأصل بثبوت وجوب التعلم، لا بحصول التعلم فعلا. حتى ولو بعد لم يتعلم فعلا، كيفما كان نقول وجوب الصلاة وجوب الصوم مرتبط بثبوت وجوب التعلم. نعم لو فرض بأن المكلف لم يتعلم في الخارج، فحينئذ يستحق كما قلت العقوبة، ولكن لا يعني ذلك ارتفاع وجوب الصلاة أو وجوب الصوم. وجوب الصلاة وجوب الصوم غايته ماذا؟ مشروط أصل الحكم، هذا مشروط بثبوت وجوب التعلم، مش مشروط بحصول التعلم في الخارج. حتى ولو فرض بأنه بعد لم يتعلم في الخارج، كيفما كان وجوب الصلاة وجوب الصوم ثابت في ذمته. نعم هو مشروط بثبوت وجوب التعلم إذا فرض كما قلنا لم يتعلم في الخارج ولم يحصل التعلم فعلا وخارجا، فحينئذ يستحق العقوبة ولكن لا يؤثر على وجوب الصلاة وجوب الصوم. وعليه نريد أن نقول القسم الثاني من اللطف مرتبط بمن؟ مرتبط بي عبرت عنه قبل قليل، بغيره تعالى الذي هو الملطوف له. الملطوف له عبارة ماذا؟ عن المكلف. وجوب الصلاة في حقيقة مرتبط أو مشروط بثبوت وجوب التعلم، وبالتالي وجوب التعلم يصبح ماذا؟ يصبح واجب عليك، لأنه ماذا؟ كبعثة الأنبياء، كما أنها واجبة عليه تعالى ولذا يوجبها، كما أن نصب الأئمة عليهم السلام واجب عنه تعالى ولذا يوجب النصب، أيضا ماذا؟ وجوب التعلم. ولكن وجوب التعلم وجوب مرجعه ماذا؟ إلى المكلف لا إليه تعالى، مرجعه إلى المكلف، فيوجب على المكلف التعلم، فيوجب كما يوجب بعثة الأنبياء، كما اللطف في حقه يقتضي ماذا؟ بعثة الأنبياء ونصب الأئمة عليهم السلام، أيضا بالنسبة إلى وجوب التعلم، ولكن ذاك فيه تعالى، هذا في المكلف في الملطوف له. إذا خلاصة النحو الثاني من اللطف وعبارة عن ثبوت وجوب التعلم الذي هو شرط لوجوب الصلاة ووجوب الصوم. وبالتالي هذا الثبوت أصل ثبوت وجوب التعلم مش مرتبط بالتعلم الحاصل فعلا وخارجا، حتى ولو لم يتعلم مش معناته إذا لم يتعلم في الخارج إذا ما في عندي وجوب صلاة، ما في عندي وجوب صوم. لا، وجوب الصلاة والصوم ثابت في ذمته حتى ولو فرض بعده لم يتعلم فعلا في الخارج. نعم، وجوب أو ثبوت وجوب التعلم هو شرط لوجوب الصلاة وجوب الصوم عليه. بالنسبة إلى وجوب التعلم، وجوب التعلم إنما واجب على المكلف، هذا أيضا لطف مرتبط بالمكلف بالموطوف له، مش مثل بعثة الأنبياء الذي هو مرتبط به تعالى. في عنا نحو ثالث، القسم الثالث من اللطف، وهو التعليم لا التعلم، تعليم والأحكام لا التعلم. نأتي أيضا إلى وجوب الصلاة والصوم. وجوب الصلاة ووجوب الصوم مشروط بحصول التعليم بالفعل من المبلغ. يعني لو فرضنا جاء المبلغ، جاء لأنه ثبت وجوب التبليغ عليه، لا حصل التبليغ منه بالفعل، يعني جاء إلى المسجد وشرع بالتبليغ، وبالتالي وجوب الصلاة والصوم في القسم الثالث مرتبط بحصول التبليغ من المبلغ في الخارج، لا أنه مرتبط ماذا بوجوب التبليغ على المبلغ. وبالتالي إذن يختلف القسم الثاني عن القسم الثالث. القسم الثاني المفروض بأن وجوب الصلاة والصوم مشروط بثبوت وجوب التعلم لا بحصول التعلم فعلا وخارجا. أما في القسم الثالث وجوب الصلاة والصوم مرتبط بحصول التبليغ منه في الخارج، لا أنه مرتبط ماذا بوجوب التبليغ، مرتبط بحصول لا بوجوب التبليغ منه. يعني لابد أن يأتي إلى المسجد ويحصل منه التبليغ، فحينئذ هذا الوجوب يثبت. ولذا لو فرضنا بأنه لم يأتي إلى المسجد ولم يبلغ فحينئذ فلا تجب الصلاة ولا يجب الصوم في القسم الثالث. القسم الثالث ربطناه بحصول التبليغ فعلا في الخارج من قبل المبلغ، لا ماذا لا بوجوب التبليغ منه. طبعا عليه سواء القسم الثاني أو الثالث مرتبط بفعل المكلف، غايته المكلف الملطوف له يعني بده يتعلم، أو لا غير الملطوف له الذي يبلغ. ولذا قلنا اللطف على أنحاء ثلاثة، إما أن يكون لطف هو فعله تعالى، وإما أن يكون فعله المكلف، فعل المكلف الملطوف له أو فعل المكلف غير الملطوف له. فعل المكلف الملطوف له كما بالنسبة إلى التعلم، وجوب الصلاة والصوم كما قلنا يكون مشروطا بثبوت وجوب التعلم لا بالتعلم الفعلي، هذا القسم الثاني. الثالث وجوب الصلاة والصوم مشروط بحصول التبليغ من المبلغ والتعليم من المبلغ بالفعل في الخارج، لا أنه مشروط بثبوت وجوب التبليغ منه. مقال عبارة شوف. وبالتالي طبعا الأول بيصير واجب والثاني واجب والثالث واجب. يجب بعثة الأنبياء، يجب ماذا نصب ولا إما، يجب التعلم، يجب تعلم الصلاة، لأنه بالتالي وجوب الصلاة والصوم بالنحو الثاني مرتبط بثبوت وجوب التعلم، وبالتالي عليه ماذا أن يتعلم. وأيضا ماذا الثالث، وجوب الصلاة والصوم مرتبط بحصول التبليغ من المبلغ فعلا، يعني إذا إجى المبلغ في الخارج وبلغ فبالتالي حينئذ يجب علينا الصلاة والصوم، يجب علينا الذهاب والتعلم منه وبالتالي الإتيان بالصلاة والصوم. النحو الأول بعثة الأنبياء واجب عنه تعالى، النحو الثاني يجب علينا التعلم، النحو الثالث يجب على الآخر وهو المبلغ أن يأتي ويبلغ ويعلم. فحينئذ إذا أتى في الخارج وعلم فحينئذ يجب الصلاة والصوم. أقول لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه وهو ثلاثة، لما ذكر وجوب لطف الشرع في بيان أقسامه وهي الثلاثة، وهو الثلاثة: الأول أن يكون من فعل الله تعالى، فهذا يجب على الله تعالى فعله، يجب على الله تعالى فعله بعثة الأنبياء، يجب عليه أو عنه تعالى كما يعبرون، يجب عنه تعالى بعثة الأنبياء، يجب عنه تعالى نصب الأئمة عليهم السلام. لما يقول لما تقدم؟ لأنه لو لم ينصب لنقض غرضه، لما تقدم. الثاني أن يكون من فعل المكلف، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ويشعره به ويوجبه عليه. بالنسبة إلى التعلم، تعلم الأحكام، أن يكون اللطف من فعل المكلف، من يفعل التعلم هو المكلف، فهذا وهو وجوب التعلم يجب على الله تعالى أن يعرفه له فيوجب عليه التعلم ويشعره به ويوجبه عليه. الثالث أن يكون من فعل غيره تعالى ومن فعل غير المكلف. أنا عبرت غير المكلف يعني غير الملطوف له، يعني ماذا؟ المبلغ في مثاله، يعني تعليم الأحكام. الثالث أن يكون من فعل غيرهما، فهذا ما يشترط في التكليف بالملطوف به العلم. ألاحظ بأن ذلك يفعل يعني يأتي ويعلم الأحكام الشرعية، فهذا ما يشترط في التكليف بالمطوف فيه العلم بأن ذلك الغير، يعني إذا أتى إلى المسجد فعلا وشرع بالتعليم فحينئذ يجب علينا الذهاب ويثبت في حقنا حينئذ وجوب الصلاة والصوم، يجب علينا الذهاب للتعلم منه، وإلا قبل مجيئه إلى المسجد وقبل شروعه بالتبليغ فلا يجب علينا ماذا؟ فلا يجب علينا الصلاة، تجب حينما يأتي في الخارج ويشرع بالتعليم، لأنه مثلا فقد ثبت في حقه وجوب التبليغ وبعد لم يأتي إلى المسجد للتبليغ، فلا يثبت في حقنا وجوب الصلاة. ولذلك وجوب الصلاة والصوم بالنحو الثالث مشروط بحصول التبليغ فعلا في الخارج من المبلغ، لا ماذا بي فقط وجوب التبليغ عليه حتى ولو لم يحصل في الخارج التبليغ. أرجع إلى المتن. قال: فإن كان من فعله تعالى وجب عليه تعالى، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به، أن يوجب عليه التعلم ويوجبه، وإن كان من غير فعله تعالى ومن غير فعل الملطوف له المكلف، شرط في التكليف العلم بالفعل، بأنه الآن يعلم جاء إلى المسجد مثلا. قال: ووجوه القبح منتفية والكافر لا يخلو من لطف. من هنا يشرع في بيان الاعتراضات على وجوب اللطف ويجيب نعم بالتالي عليها. طيب، المهم عندنا أن نعرض أن نعرض الاعتراضات أو شبه كما عبر الأشاعرة. الشبهة الأولى يقول: من الواضح أنتم قلتم بأنه يجب اللطف، نحن نقول لا يجب اللطف. لما لا يجب اللطف؟ متى يجب سواء اللطف أو غير، متى يجب الشيء الفلاني؟ إذا كان الشيء الفلاني في مصالح، في مصلحة وما في مفسدة، إذا كان واجدا للمصلحة خال عن المفسدة فحينئذ يجب. تعال إلى اللطف، اللطف فيه قلت يجب عنه بعثة الأنبياء، يجب عنه ماذا؟ اللطف. طب وأيضا يجب عنه يجب عليه مثلا أو يوجب علينا تعلم الأحكام، يوجب على المبلغ في الخارج تعليم الأحكام فيوجب علينا الصلاة. يعني الكلام مش بيخص من أحد الأقسام، من الأقسام الثلاثة. طيب قد يأتي البعض يقول: من الواضح بأن وجوب شيء، وجوب اللطف أو وجوب شيء سواء اللطف أو غيره، وجوبه شرطه ما هو؟ أن يكون في عندي مصلحة بهذا الشيء، وأيضا ماذا؟ يكون خالي عن المفسدة. والمفروض نحن كأنما يقول المشكل، المفروض بأننا لا نعلم خلوه عن المفسدة، فكيف توجبه عليه تعالى؟ كلامنا ما في عندي دليل شرعي فأنت توجب عقلا عليه تعالى اللطف، يعني عقلك عم يقول، وبالتالي وجوب اللطف، وجوب اللطف عنه تعالى فرع وجوب مصلحة في اللطف وخلوه عن المفسدة. لا وضوح بأن اللطف كبعثة الأنبياء التي توجبها عليه تعالى خالي عن المفسدة، لا وضوح، لعله توجد مفسد. أليس لدينا قاعدة تقولونها وهي عدم العلم لا يعني عدم الوجود؟ لا نعلم بالمفسدة، لعل توجد المفسدة. عدم العلم بالمفسدة لا يعلم عدم، لا يعني عدم وجود المفسدة. تعالى ماذا إلى أي شيء تفترضه؟ وفي مقامنا اللطف، سواء فرض لطفه تعالى أو لطف المكلف المطوف له أو غيره، كيفما كان أن توجب عليه تعالى فهذا فرع وجود مصلحة والخلو عن المفسدة. لعله توجد مفسدة، غاية ماذا؟ عدم علمنا بالمفسدة لا يعلم، لا يعني عدم وجود المفسدة. وعليه إذا معنا علم بعدم وجود المفسدة فكيف نوجب عليه تعالى اللطف؟ هذا الكلام، هذا الإشكال الأول. الجواب أبينه، لعله أبينه بطريقتين، أظن الطريقة الأولى هي الأقرب للعبارة. يقول المفروض بأن جهات القبح معلومة لنا، كأنه بده يقول إنه بالتالي مثلا السرقة حرمها الشارع، الفواحش مثلا حرمها الشارع، وهكذا جملة كبيرة من الأمور حرمها الشارع، وبالتالي جهات القبح معلومة لنا من خلال نهي الشارع. وعليه ما عدا هذه التي نهانا عنها الشارع لا توجد فيها جهات القبح، وإلا لو كانت واجدة لشيء من جهات القبح لحرمها علينا الشر. وبالتالي جهات القبح معلومة لنا، خير دليل عليه أن الشارع جاء إلى هذه الأمور وبالتالي نهى عنها، وأما ما عداها فلا توجد فيها جهات قبح. ومنها ماذا؟ ومنها اللطف. اللطف المفروض بأن الشارع لم ينهى عنه، عدم نهي الشارع عنه. طبعا المفروض بأن اللطف بلا ريب فيه مصلحة، المفروض بأن اللطف فيه مصلحة. واثنين، المفروض بأنه لم ينهى عنه، وإنما نهى عن السرقة، نهى مثلا عن تلك الفواحش، وبالتالي توجد مصلحة ولم ينهى عنه، فإذا نفهم بأنه من الواجبات. كانوا هيك بدي يقول يعني هلا في الروح كأنما نفهم من كلامه إنه حتى ولو فرض يوجد شيء من المفسدة لا يضر، كأنه بالروح هيك يقول، هلا ما عبر بالعبارة. على كل حال بلا ريب اللطف فيه مصلحة، لا تردد بأن فيه مصلحة، حتى الأشعر يقول بعثة الأنبياء فيها مصلحة لأنه مقرب للطاعة مبعد عن المعصية، ولكن لعله يوجد فيه مفسدة، لعله يوجد مفسدة، فبالتالي هذا يمنع من إجابه عليه تعالى؟ لا، إنما يرد بأنه لو كان في مفسدة تمنع من إجابه لنهى عنه، لأن الشارع نهى عن جملة من الأمور وحددها، وعليه نهى عن السرقة ونهى عن غير السرقة، ولكن لم ينهى عن اللطف، فإذا اللطف الذي فيه مصلحة والذي لم ينهى عنه إذا نفهم بأنه واجب، وبالتالي نفهم بأنه واجب. ثم يقول وعليه يتضح، نحن لم نستدل، لا تقل عدم العلم بالمفسدة لا يعني عدم وجود المفسدة واقعا، ما تقول هيك. نحن عدم العلم بالمفسدة كشف بعد ماذا؟ بعد الضميمة، بأن جهات القبح معلومة لنا، عدم العلم بالمفسدة. والمفروض أن جهات القبح معلومة لنا، حصل عندنا علم واقعا بعدم وجود المفسدة، صار في عندي علم عدم وجود المفسدة يستدعي في مقامنا عدم وجود المفسدة، واقعا لا يوجد مفسدة، لأنه لا تقول لا نعلم ولعله يوجد مفسدة، لا نعلم، وثانيا لا يوجد، لأنه نحتمل يوجد، لا نعلم وجود مفسدة ولا نحتمل وجود مفسدة. لا نحن لا نعلم وجود مفسدة وأيضا نعلم بعدم وجود المفسدة، لأن المفروض بأن جهات القبح معلومة لنا، وأشار إلى تلك الجهات ولم يشر إلى أن اللطف مثلا فيه مفسدة أو منهي عنه، وبالتالي عدم العلم بوجود المفسدة في مقامنا خير دليل على العلم بعدم وجود المفسدة والقبائح. هذا بيان أشاري. في بيان آخر أضعه بين يديكم نشوف هل يطوعي تساعد عليها العبارة أم لا. البيان الآخر يقول كأنه يريد أن يقول تعال إلى اللطف، اللطف الذي فرضتموه بأقسامه الثلاثة، إما فعله تعالى أو فعل المكلف. طب اللطف إذا كان من فعله تعالى فبلا ريب ينتفي القبح عنه لأنه فعله تعالى ولا يفعل القبيح، وإما أن تفترض بأن اللطف فعل غيره، فعل غيره من المكلفين الملطوف له أو غير الملطوف له، سواء المكلف الذي يتعلم أو المبلغ الذي يعلم. طب كيفما كان أوجبه الباري عز وجل، أوجب علينا التعلم، وبالتالي أوجب الصلاة والصوم، وأوجب على المبلغ الخروج إلى المسجد والتعليم، وبالتالي أوجب علينا الصلاة والصوم، وبالتالي الموجب من؟ الموجب للتعلم والتعليم الباري عز وجل، وعليه لا يوجد قبح. كيف اللطف بأقسامه الثلاث سواء فعله الذي هو بعثة الأنبياء لا يعقل تصور القبح فيه لأنه بلا ريب تعالى لا يفعل القبيح، وأيضا في فعل المكلف لا في فعله يوجب التعلم أو يوجب التعليم، الموجب من هو؟ الباري عز وجل، وبالتالي إذا أوجب وكلف الباري عز وجل فكيف يكلف حينئذ بالقبيح؟ إذا لا يقل وجود قبيح، وبالتالي صار في عنا علم بعدم وجود القبيح، صار في عنا لا فقط لا عندي لا أعلم بوجود القبيح، عدم العلم خير دليل على لا تقل خير دليل على أنا لا أعلم بل أعلم ابتداء لا أعلم بل أترقى أكثر، يوجد لدينا علم بعدم وجود القبيح. هذا نشوف ننسجم مع العبارة من هذه الشبهة الأولى والرد عليها في شبهتين أخرين. أقول لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوب اللطف مع الجواب عنها، وقد أورد من شبه الأشاعرة وقد أورد ثلاث شبه. الشبهة الأولى قالوا اللطف إنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب، يعني واضح في مصلحة ببعثة الأنبياء بوضوح في مصلحة تعلم تعليم، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتفي جهات المفسدة، فلما لا يجوز ولا يحتمل أن يكون اللطف الذي توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونها، الظاهر تعلمونها، فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونها، فلا يكون حينئذ اللطف واجبا. وتقرير لأنه بالتالي كيفما كان نحتمل وجود جهة قبح مفسدة، ويشترط في وجوب شيء في وجوب اللطف في مقامنا وجود مصلحة وخلوه عن المفسدة، ونحتمل في المقام وجود مفسدة وجود قبح وعليه عدم علمنا، لا يعني عدم وجود المفسدة أو القبح. وتقرير الجواب أن جهات القبح معلومة لنا لأن مكلفون بترك جهات القبح، وليس هنا وليس في اللطف وجه قبح. لما ليس في اللطف وجه قبح؟ أنا بيّن، لأنه إذا جئت إلى اللطف إما أن يكون من فعله تعالى وإما أن يكون من فعل الملطوف له أو غيره من المكلفين. من فعله تعالى من الواضح بأن الله تعالى لا يفعل القبيح، فانتفاء القبح منه تعالى قطعي، وهكذا هل يا ترى اللطف من فعل الملطوف له أو من غيره من المكلفين؟ أيضا هذا غير متصور فيه القبح، لأن الله تعالى المفروض بأنه كلف بالتعلم، كلف بالتعليم، ولا يكلف بالقبيح، وليس هنا وجه قبح، وليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم. لا نعلم وجود المفسدة، إذن صار في عندي علم بعدم وجود المفسدة. حتى تجي وتشكل علي وتقول على أنه عدم العلم، لا يعني عدم الوجود، أنا لم أستدل بعدم العلم على العلم بالعدم، أنا صار في عندي علم بعدم وجود قبح، لأنه المفروض جهات القبح معلومة، وتعالى إلى اللطف بأنحائه الثلاثة المفروض بأنه لا يوجد قبح، سواء اللطف الذي وفعله تعالى أو لا، فعل الملطوف له أو غير الملطوف له من المكلفين، ففي جميعها كيفما كان لا يوجد قبح. فإذا لا يوجد عندي فقط عدم علم بالقبح، بل صار في عندي علم بعدم القبح والمفسد. الثانية أن الكافر إما أن يكلف مع وجود أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه. هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثانية قررها بتقريرين، لأنه يقول الثانية أن الكافر إما أن يكلف، ثم بعد عدة أسطر يقول ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر لهم وتقريره، وبالتالي يقرر الشبهة الثانية بتقريرين. التقرير الأول يقول لو فرض بين يدينا ماذا كافر، المشكل يعني الأشعري يقول هذا الكافر إما أن يكلفه الله تعالى بالإيمان مع وجود اللطف أو مع عدم وجود اللطف، يعني شقين حصر عقله. إذن تعالى ماذا تعالى إلى الكافر؟ الكافر إما هذا الكافر المكلف بالإيمان، هل يترى عندما كلف بالإيمان كلف وتكليفه مقرون باللطف مع وجود اللطف أو لا بلا اللطف مع عدم وجود اللطف؟ في عند شقين. إذا كلف الكافر بالإيمان وعندما كلف كان التكليف مقرونا باللطف، يقول لا شك بأن هذا باطل. لما باطل؟ يقول لأنه لو كان تكليفه بالإيمان مقرونا باللطف للزم حينئذ أن يحصل الإيمان منه، بعث له الأنبياء وبعث له ونصب الأئمة عليهم السلام له، كأنه هيك عم يفرض. هلا شو كيف بدك تجاوب نشوف. إذا كلف الباري عز وجل الكافر بالإيمان والمفروض بأن هذا التكليف كان مقرونا باللطف، هيك إذا فرضنا هيك، فهذا يستدعي حينئذ ماذا؟ الإيمان من الكافر، مع أننا نراه ماذا؟ لم يؤمن. هذا مرجعه بأن اللطف لم يعد لطفا. لما؟ لأنه بعث الأنبياء فبدل أن يؤمن المفروض بأنه كفر، المفروض بأنه كلف بالإيمان، والتكليف المفروض أيضا قرن باللطف، ورغم ذلك كفر، فوصلنا إلى نقيض الهدف الذي جاء لأجله الأنبياء والذي بعث لأجله الأنبياء. هذا يعني بأنه كأنما اللطف لم يعد لطفا. هذا الشق الأول. الشق الثاني إما أن تفترض لها بأن الكافر عندما كلف بالإيمان كلف بالإيمان ولكن لم يكن مقرونا تكليفه باللطف، يقول فحينئذ أحتمل احتمالين. الاحتمال الأول إما أن تقول طيب لما لم يكن مقرونا، لم يكن مقرونا تكليف الكافر بالإيمان لعدم قدرته تعالى على اللطف، يقول هذا لا شك بأنه باطل، لأنك حينئذ تصفه تعالى بالعجز عن إعطاء اللطف. هذا لا شك بأن مرجعه إلى العجز المحال في حقه تعالى، تعالى الله عنه علوا كبيرا. وإما أن تقول لا إنما كلف الكافر بالإيمان مع عدم وجود اللطف، لا لعدم قدرته تعالى على اللطف، وإنما هو قادر، ورغم ذلك لم يقرن تكليف الكافر بالإيمان لم يقرنه باللطف لا لعجز. يقول هذا مرجع إلى الإخلال بالواجب، يخل بالواجب، وبالتالي صار في عندي ثلاث شقوق. ليه عم شير إلى هذه الشقوق الثلاثة؟ لأن البيان الثاني سنرى بعد قليل في الروح يرجع إلى هذا البيان، البيان الثاني في الروح يرجع إلى هذا البيان. إذا الشق الأول الكافر عندما كلف بالإيمان، هل يطرى تكليفه بالإيمان كان مقرون باللطف أم لا؟ إذا كان مقرون باللطف لا بد ما فأن يؤمن، والمفروض بأنه لم يؤمن، المفروض بأنه كافر، فإذا لم يعد اللطف لطفا، بل أوصلنا إلى خلاف غرض اللطف وبعثة الأنبياء، فبدل أن يؤمن كافرا. وإذا قلت بأنه عندما كلف بالإيمان مع عدم اقتران التكليف باللطف، يقول هذا مرجعه إما إلى عجزه تعالى وإما إلى إخلاله بالواجب. إما إلى عجزه، لم يوجد اللطف مع التكليف، لما؟ لأنه عاجز، هذا لا شك بأنه محال. هل يطلع مثلا لا قادر على أن يقرن التكليف باللطف ولم يوجد اللطف؟ يعني هذا مرجعه إذا قلتم بأن اللطف واجب مرجعه إلى الإخلال بالواجب. الجواب يقول نحن نأتي إلى الشق الأول، كلف الكافر بالإيمان وقرن تكليفه باللطف، ولكن لا يعني اللطف الإلجاء. نحن شرطنا في اللطف عدة شروط، الشرط الثالث أن لا يصل إلى حد الإلجاء، شايف عبر ولم يبلغ حد الإلجاء، يعني بالتالي هذا الكافر الشارع يريد منه بإرادته واختياره أن يكون مؤمنا. أنت في الشق الأول فرض بأنه لو كلف الكافر بالإيمان وقرن التكليف باللطف ولم يقع منه الإيمان وكفر في الخارج، فهذا يعني بأن اللطف لم يعد لطفا، يعني كأنما تفترض اللطف بأنه ملجئ له للإيمان، يعني كأنما يلجئه يضطره إلى الإيمان ولا يعقل أن لا يكون مؤمنا. هذا لا ينسجم مع ما أشرنا إليه بأنه يشترط في اللطف أن لا يصل إلى حد الإلجاء. بناء على كلام كأنما فهمتم بأن اللطف يستدعي الإلجاء. أقرأ العبارة الثانية، أن الكافر إما أن يكلف بالإيمان مع وجود اللطف أو مع عدم وجود اللطف، والأول إذا كلف مع وجود اللطف والأول باطل، وإلا لو كلف بالإيمان مع وجود اللطف والمفروض بأنه كافر، وإلا لم يكن اللطف لطفا، لأن معنى اللطف هو ما حصل، لاحظ هذا معنى اللطف الإلجاء كأنما فهم منه الإلجاء، هو ما حصل ووقع المنطوف فيه عند اللطف، هم المشكلة. والثاني أن تفترض بأنه مع عدم اللطف كلفه بالإيمان ولكن لم يقترن تكليفه باللطف، نرجع إلى العجز أو لا القدرة، ولكن لم يتلطف رغم أن اللطف واجب مرجع إلى الإخلال بالواجب. والثاني إما أن يكون عدم اللطف لعدم القدرة على اللطف فيلزم تعجيز الله تعالى وهو باطل، أو مع وجود القدرة فيلزم حينئذ الإخلال بالواجب، لأنه تفترضون بأن اللطف واجب. والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه عنده، لنعبر ما حصل الملطوف فيه، لأن معنى اللطف هو ما حصل أو ما حصل الملطوف فيه عند ماذا؟ عند اللطف، يعني بأتال لا ينفك الإيمان عن بعثة الأنبياء. والجواب أن اللطف ليس معنى ما حصل الملطوف فيه عنده، فإن اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه أم لا، سواء صار متدين مؤمن أم لا، بل كون اللطف لطفا من حيث أنه يقرب، لا يوجب، يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجود الملطوف فيه على عدم الملطوف، يرجح الوجود على العدم، وامتناع ترجيح اللطف أو غلبة اللطف، لما لا يغلب اللطف؟ وبالتالي يؤمن، وامتناع يرجع إلى سوء اختياره، إنما يكون لمعارض أقوى هو سوء اختيار المكلف، فيكون اللطف في حق الكافر حينئذ مرجوحا لأنه هو الذي أساء الاختيار، يعني مرجعه إليه اللطف في نفسه مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية، وبالتالي لو أحسن الاختيار لأصبح مؤمنا ولكنه أساء الاختيار، وبالتالي من جهة إساءته للاختيار فكأنما يصبح اللطف في حقه مرجوحا، ويمكن أن يكون يأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.